يقول السائل: هناك إمام صلى بالناس في الصلاة الجهرية ونسي فقرأ الفاتحة سرا، فهل يواصل ويقرأ بسورة جهرية أخرى أو يعيد الفاتحة ليسمع الناس؟
الأولى أن يعيدها، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله. نعم، الجهر بها سنة ولا يبطل ولا تبطل الصلاة بإعادة قراءتها، لأن شيخ الإسلام يقول فيما نقله الإمام أحمد وجماعة أن الصلاة تبطل بإعادة ركن فعلي لا بإعادة ركن قولي، وسواء قيل هذا أو هذا ما تبطل الصلاة، لا سيما وهو إنما فعل ذلك سهوا، فإن ذكر وقد مضى في بعضها جهر فيما بقي، يعني قرأ مثلا إلى اهدنا الصراط المستقيم يرفع يقول صراط الذين أنعمت عليهم وأمنوا بعده إلى آخره وأمنوا، وإن لم يذكر إلا بعد أن أكملها أعادها من أجل ذلك ولا تبطل. نعم،
يقول السائل: ما هو الراجح في حكم ضمان العارية، هل الضمان أم عدم الضمان؟
شأن ضمان المتلفات في العارية وفي غيرها، بقي أشياء يتعارف الناس على إعارتها كالمسحاه والدلو والابره والمطرقه ونحو ذلك، هذه مع انه لا يتلفها، والا ادى ذلك الى منع الماعون، لو كان كل واحد يعير عاريته وهو يعلم انها تتلف هل بقي احد سيعير؟ قلنا لو عارت المطرقه حق احتاج اشتري لانها تتلف وما هو واجب عليه ان يبدلني، ولكن يعيرها واذا اتلفها ضمنها إلا أن يسامحه ويقول يعني تنازل عن ذلك، وإلا فضمان المتلفات معروف في كتب الفقه، الآرية مؤداة، إذا استعار أدى، هب أنك استعرت سيارته ثم صدمت بها، الآن تقول له ما علي شيء؟ لا، صلح سيارته لأن الآرية مؤداة مضمونة، ضمان المتلفات في هذا وفي غيره. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت يعني أرسلت إحدى زوجاته بإناء مع الخادمة إلى فيه طعام، فغارت عائشة ضربت الصحن ذاك حتى انكسر الإناء حتى انكسر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبدل صحن غير الصحن ووضع طعام بطعام، قال إناء بإناء وطعام بطعام، هذا استدلوا به على أن المتلفات مضمونة في هذا وفي غيره، وأمر برد الإناء وبرد الطعام إلى أهله إناء بإناء وطعام بطعام، غارت أمكم، هذا وغير الجملة يعني، وصارت قاعدة هذه تعويض المتلفات في مثل هذا لا سيما وهو فرط فيه إذا حصل منه تفريط.
يقول السائل: هل في السنة ناسخ ومنسوخ؟
لم يخالف في هذا إلا الرافضة الذين ما يرون النسخ، وأما أهل السنة أجمعون فإنهم يرون النسخ، وكم ترى من الأحاديث التي صنف فيها الحازمي وصنف فيها جملة من أهل العلم في الناسخ والمنسوخ نواسخ السنة، من ذلك أيضا قول النبي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الشرب في هذه الآنية وإن الآنية لا تحرم شيئا فاشربوا ولا تشربوا مسكرا، هذه أدلتها كثيرة. نعم،
يقول السائل: يقال لبعض الناس الدخان حرام فيقول ليس حرام، ليس في دليل معين على تحريمه، فما الرد عليهم؟
الرد: ما كل محرم عليه آية نزلت فيه أو حديث نزل فيه، مثلا يعني حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم يحرم عليكم القات، يحرم عليكم الدخان، تحرم عليكم الشمة، يحرم عليكم، يعني ما في منه، يعني أشياء أصلا هناك قواعد تندرج تحتها المحرمات وأصول، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أنت اسأله قل له هل الدخان طيب ولا خبيث، هل الدخان يأتي بالشرايين مكتوب على الغلاف حقه مرض السرطان والشرايين و صفحة وهو ما يبالي، وهكذا، فما من أحد مثل هذا عنده فطرة سليمة إلا ويرى أن الدخان مضر وإنما يقول ابتلينا به. وهكذا القات مضر صحيا، مضر ماليا، مضر وقتيا، مضر بدنيا، مضر عقليا، مضر، ويقول ابتلينا به. وأتي إلى المدخن، وأتي إلى المخزن، وإذا به يشرح لك من أضرارها ما لا تعلم أنت. أي حل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قل لهم ما حكم أكل الثعبان؟ هات دليل على أن أكل الثعبان حرام ذوات السموم. ما سيجد دليل على أن أكل الثعبان والصراصير هذه التي حشرات ما إلى ذلك مثلها أنها حرام، ولكن لأنها مضرات ذوات سموم. وقد نهى أهل العلم عن ذلك لهذا العموم، هذا العموم.
يقول السائل: هل يصح أن يقال شروط قبول العمل التوحيد والإخلاص؟
الإخلاص إذا أفرد شمل التوحيد، فيقال شروط قبول العمل الإسلام، لأن الله لا يقبل من الكافر عملا. وقدمنا إلى ما عملا صالحا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جانها بعد منثورة، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لأن أشركت ليحبطن عملك. أعمالهم كسراب بقيعة، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون ما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. فالكافر لا يقبل له أي عمل، إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. فمن شروط صحة قبول الأعمال الإسلام. وهكذا أيضا من المسلم الإخلاص والمتابعة، فلو أخل بهذين الشرطين أو بأحدهما ما يقبل العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا أخل بالمتابعة في ذلك العمل للنبي صلى الله عليه وسلم رد عمله وأثم، لقوله: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا أخل بالإخلاص رد عمله. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال أهل العلم: أخلصه العمل الصالح هو أخلصه وأصوبه. هكذا فهمون الآية: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك معي فيه غير تركته وشركه. هذه ثلاثة شروط: الإسلام حقا، هو التوحيد، وكذلك ماذا؟ الإخلاص والمتابعة. ذكرنا هذا في المبادئ.
يقول السائل: هل يجوز أن تسمى البنت باسم ملاك؟
لا، ما يجوز. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. وتسميتها ملاك تشبه بالجاهلية وبالكفار، يعني كلمة ملاك، ملاك معناها ملك، كيف تسمي بنتك ملك؟ تجعل الملائكة بناتا؟
يقول السائل: ما حكم التسمي باسم سام؟
هناك مانع، سامي معنى السمومة، هناك مانع، صالح، سامي، نعم، كل هذا أسماء.
وهل كان لنوح ابن اسمه سام؟
هذا مشهور كتب السيرة. أما من حيث حديث صحيح، أنا ما أعرف حديثا صحيحا الآن، ما أذكر حديثا صحيحا الآن أن واحد اسمه حام وواحد سام، إنما في السيرة مشهور اشتهارا واسعا.
يقول: أنا طالب علم وأريد أن أستمر في طلب العلم، لكني مسؤول على أسرة وأنا الوحيد الذي ينفق عليها، فأريد الحل.
الحل: بارك الله فيك، أنت على خير. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذا كنت تعول أسرة، ولا سيما تعول والدين كبيرين أو أيتاما، لو تركت هؤلاء لضاعوا، وبوجودك يقامون، كما قال الله عز وجل: لا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لكم قياما. فمعناه أنهم يقامون بالخير، بالتربية، بالغير عليهم، بالتعليم، بالنصح، بالرعاية، بالنفقة، ما كان من ذلك تضييعهم لا يجوز. ووسائل العلم كثيرة، فخذ من العلم عن طريق المنشور منه عن طريق أهل السنة واستفد منه، واعلم أن الله عز وجل إذا صدقته سيفتح عليك. هو لابد يا إخوان من التتلمذ، أنت لا تظن أنك تتلقى العلم فقط هكذا سطحيا وتصير به عالما، لابد من التتلمذ عند أهله، لابد من التتلمذ عند أهله. وبناء ما عدا ذلك والتوسع فيه لك أن تتوسع فيه بغير، يعني كمن مثلا يأخذ بدائية العلوم عند أهلها التجويد عند هذا والنحو عند هذا والفقه عند هذا وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك في طريقه يتوسع ويتمكن مع الأيام ومع فتح الله عليه. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، هناك مهم وأهم، فيمكنك أن تأخذ علوم المهمة التي أوجب الله عليك أن تتعبد له بها وتعبده على ضوئها عن طريق ما من كان حولك من علماء السنة ودعاة السنة وشيخ السنة عالما أو دون ذلك، أو شريط تستطيع تفهم منه، مسجل تسجيلات تفهم منه كلاما واضحا لعلماء السنة. وكم ترى من العلوم المنشورة في هذه الأزمنة، فكثير من الناس انحرف عن طريق الجوال وزاغ، صار إما ساحرا أو كاهنا أو زنديقا، وكثير من الناس استفاد وطلب العلم عن طريق الجوال، عن طريق الجوال أخذ منه بعض العلوم في النحو، أخذ يدرس مثلا مع الشيخ الفلاني التحفة السنية من أولها إلى آخرها، فقرة 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 ويعيدها وفقرة فقرة حتى يفهمها، ويدرس كذلك أيضا من هذا يعني ماذا العقيدة فقرة فقرة حتى يفهمها. هذا لمن لم يتيسر له التلقي على أيدي أهله، وإلا فعلى أيدي أهله أفضل. واحذر أن ترى العالم أو الداعي أو الشيخ عندك ثم تذهب إلى الأشرطة، هذا انحراف، هذا سبب الضياع، تلاعب من الشيطان. لماذا قال ذاك أمكن ذاك أمكن ذاك أمكن؟ لكن هذا تيسر أنه يفهمك، وإن أشكل عليك ناقشته وتتلقى منه العلم وتتلقى منه السمت وتتلقى منه ما لا تتلقاه عن الغائب. نعم، فإن بعضهم ربما يلعب عليه، حتى ونحن في دماج، حتى ونحن في دماج كنا نعاني من بعض من حريف الأفكار أو بعض الذين عندهم احتقار للعلم وأهله والدعوة ورجال السنة ورجال التدريس وما كان من ذلك.
يقول السائل: يصلون على الجنازة في المسجد، وإذا لم يتسع المسجد للناس ينتقلون إلى مصلى العيد، فهل فعلهم صحيح أم يصلوا في المقبرة؟
إن وجدوا مصلى الجنازة في المقبرة ولهم سعى أن يتخذوا مصلى خاصة يعني إذا جاءت جنازة صلوا عليه في ذاك الموضع، هذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يجدوا مصلى للجنازة خاص وصلوا عليها في برحة أخرى، ما هناك مانع، لا يصلى على الجنازة إلا عند يعني الاحتياج من مطر أو خوف أو عدم وجود مصلى خاصة للجنائز أو مكان يصلون فيه. وما النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد، لكن ما كان هذا شأنه على الإطلاق، إنما هذا لبيان الجواز فقط. نعم، والأصل أن يصلى على مصلى الجنائز في مصلى الجنائز.
يقول السائل: أنا عامي سلفي وأنصح حق رباعي بالبعد عن الحزبيين وعدم مجالستهم، وهم يغضبون ويقولون دع هذا عنك، فما نصيحتكم لي ولهم؟
انصح: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لكن ترى البادئ في الطلب وكذلك أيضا الذي لا يوثق به، أزهد الناس في العالم أهله، صحيح، كيف هذا؟ ما أجمل هذا المثل، تجد لو جاء غريب من هنا أو من هنا ظنوه ولو دون ذلك، لكن إذا كان مثلا العالم في أوساطهم يزهدون فيه، فأزهد الناس في العالم أهله، هذا مثل حي. فالشاهد من ذلك بارك الله فيكم أنه ينبغي أن تستفيد من الناصحين الآخرين، لأنهم زهاد فيك، أنت من البيت وكذا زهاد فيك، فتستفيد من الناصحين الآخرين، وأنك تلتقي مثلا بهذا الداعي وهو ينصحه عموما أو خصوصا، ويسمع من هذا ويسمع من هذا من يثق بهم، فسيتأثر ربما بهم أكثر منك، سواء عن طريق وسائل النشر أو طريق مباشر أو استضافة بعض الدعاة أو ما كان من ذلك. ولا تمل أنت من النصح، تعالوا البر والتقوى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وأنذر عشيرتك الأقربين، لهم عليك حق. ومن أعظم الحقوق التي لك التي لهم عليك، من أعظم الحقوق التي لهم عليك الدعوة إلى الله، أو أهم من أن تغذيهم، هذا غذاء روح، هذا غذاء بدن.
يقول السائل: أنا رجل صاحب عائلة وأعمل لكي أعولهم، ولا أستطيع طلب العلم، ف فهل أكتفي بسماع الدروس والمحاضرات عن طريق الجوال؟
وسبق هذا تضمنه الأول.
يقول السائل: عندنا عادة أن أهل الميت يصفون بعد دفن الميت في المقبرة والناس يسلمون عليهم ويعزونهم.
هذا الفعل فيه نظر، ما هو صحيح. هذه العادة عالجوها معشر السائلين حفظكم الله، عالجوها أنهم لا يتجمعون في المخيمات ولا عند المقبرة يصفون، ولكن من وجدته عزيته، إن وجدته، إن اتصلت له، إن هكذا. هكذا كان شأن الصحابة رضوان الله عليهم وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعملون صفا من أجل أن يعزوا، من أجل أن يمر عليهم الناس واحدا واحدا ويعزونهم، ولا كذلك ينصبون الخيام للعزاء. ولا إله إلا الله، كم في تلك الخيام من أتعاب. لقد رأينا بعض الذين مات أقاربهم وهم يعني يستقبلون العزاء وكذا، يعني صار وجهه شاحبا وصار يعني متعبا مرهقا مع حزنه مع كذا، تراكم عليهم الأحزان على الرجال والنساء. النساء تطبخ وهي محزونة، يطبخن وهن في الحزن، والرجال أيضا يقدم ويقدم لك المدع والقات ويقدم، أعوذ بالله، سيتعب مع ذلك الموت، ما يخرج إلا وقد ازداد على حزنه مرضا. فاتركوا هذا، ما انظروا المخالفة للطريقة الشرعية كان فيها من أضرار. جمهور أهل العلم على إنكار ذلك، إنكار نصب الخيام للعزاء وأن هذا محدث، وإنكار كذلك الطريقة الأولى منكر، ما أعرف فيها قول الجمهور، لكن هذه الأخيرة نصب وتلك من بابها.
يقول السائل: نسمع من بعض الشباب المحبين للخير قولهم إن طلاب دماج عندهم شدة وعندهم طعن في الآخرين، نرجو منكم البيان حول ذلك، خصوصا وأن هذا الأمر قد حال بين هؤلاء الشباب وبين التعاون مع دعاة أهل السنة.
والله يا أخي ظلم. أولا نحن لسنا معصومين، وطلاب دماج ليسوا معصومين، يحصل منهم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، استغفروني أغفر لكم، حديث قدسي، ويندرج تحته ذلك الحديث الذي فيه ضعف يثبت به: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ويوجد البادئ يا إخوان، يوجد البادئ، يوجد الغافل، يوجد الجديد، يوجد الذي يحتاج تعليم، يحتاج نصيحة من فاعل خير، من ناصح، من معلم، يوجد. أصلا الدعوة يأتيها ما هي على حد سواء، كلهم على طابور واحد، كلهم دخلوا في يوم واحد، تلقوا تلقيا واحد، استفادوا سواء، لا، هذا أتى اليوم، هذا غد، هذا بعد غد، هذا هكذا كما يقول، يعني ما هي فقط مستمرة، إذا ذهب قوم أتى قوم، وهؤلاء الذين يأتون يحتاجون تربية من جديد، تعليم من جديد، توجيه من جديد، هكذا. وهذه سنة الله في خلقه. هذه نقطة. أن ثانيا أن مكارم الأخلاق أهل السنة، ما أقولها الدماج فقط، جميع أهل السنة يدينون لله بمكارم الأخلاق وجوبا لا اختيارا، أقصد وجوبا لا مجرد منا منهم، حق الجار، حق الوالدين، حق الأخ لأخيه، حق يدينون لله بها. ثالثا على أن طلاب العلم عندهم خير وقرأوا وهم ذروة الناس في الخير، حتى وإن حصلت غفلة إذا ذكروا ذكروا. والله قد أثنى على من كان هذا حاله، قال فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى، وقالوا فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ونحسبهم من المؤمنين الصالحين، من الصالحين ينتفع بها. وذم الله قال الكفار وإذا ذكروا لا يذكرون. فإذا هذه نقطة ثالثة أيضا، أنك تجعل في ذهنك أن أهل الحق يظلمون، أنهم يفترى عليهم كثيرا، وأيضا تلقى عليهم أقاويل لا خطم لها ولا أزمة. مكلمكم رمي أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا والله يا إخوان أعوذ بالله، معناه أني كفروني من طرف خفي. ولهذا تقول لهم: ما حكم الحجور، كافر ولا مسلم؟ قالوا مسلم. طيب هو يسب الرسول؟ قال نعم سب الرسول لكنه مسلم. إذن تناقض يا أخي، والله لا أحكم على نفسي بالكفر أنا لو كنت أسب الرسول فضلا عن غيري. يعني قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وكم ترى من الأدلة. ولكن يا إخوان أهم شيء كيف يخمدون الدعوة، كيف يخمدون أهلها، كيف ينتصرون على كذا، وكيف تظهر أمورهم وتخفى أمور أهل السنة. ويعبى الله إلا أن يتم نوره. ما استطاعوا. أقول لكم بصراحة، أنا قد ذكرت لكم هذا المثل، قلنا أهل السنة مثلهم مثل الساحر، مثل غلام الساحر والراهب. غلام الساحر طلعوا به فوق جبل وقالوا إذا صعدت به إلى أهل الجبل إلى سواء الجبل فاقذفوه. وصل إلى سواري قال اللهم اكفنيهم بما شئت، سقط بهم الجبل ورجع. قالوا ركبوه في قرقور، احملوه في قرقور، إذا توسطتم به البحر فألقوه في وسط البحر. ركب معهم البحر، فلما وصل إلى كذا أرادوا أن يلقوه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانقلب بهم يعني رفع القرقور وهلكوهم ورجع، ورجع سليما. ثم قال إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما آمرك. قال ماذا؟ قال ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارميني تكون قد قتلتني. ففعل ذلك فرماه فقتله، فآمن الناس كلهم أجمعون. قال قد والله نزل بك حذرك، آمن الناس، استفاد واحد مات ألوف آمنوا ما ضره. فالشاهد الآن كل ما أرادوا يقلبون يرجفون يعبى الله، ما زلنا نعلم، ما زلنا نعبد الله، شوهون يقلبون. قبل أيام أنا يهودي عندكم، عندك أنت سمع عند المجتمع ولا لا؟ أنا ما أتكلم عن نفسي لكن أتي به نموذج، يعني يقولون ماذا أنه يهودي الآن يعني مع اليهود ويعلقون الصورة وعياذا بالله. والله هذه الصورة أنا لا أسامح من نشرها لأنها بغير إذني، وجدوها في الدواليب التي نسيناها في أدراج دماج وذهب ينشرها. طيب يعلقون تلك الصورة وعلى أنه يكتبون عليها اليهودي الحجوري. الصهيوني هو اليهودي، صهيوني هو اليهود، يهودي صهيوني كلها. فالشاهد بارك الله فيكم من هذا أنهم يقلبون الحقائق. والله أننا لا نريد إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى، وهذه الفتن كلها من أولها إلى آخرها ما في إلا ندافع، ندافع كلما جاءت فتنة ندف شوية، وإذا دفينا خبطوا.
السؤال الأخير يقول كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيام شعبان؟
هدي في صيام شعبان، إذا انتصر شعبان لا تصوم شعبان، لا تصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هديه الأولى أنه بعد انتصافه. وأما ما جاء في أنه يعني أما ما جاء النبي كان يكثر من صيام شعبان وكذا، الحديث ضعيف، وهناك رسالة مؤلفة فيه، ومع ذلك خلاصة ذلك أنه لا يثبت يعني أنه الإكساء فلا تصوم. فعفوا أن حديث إذا انتصف شعبان لا تصوم أنه معل، وأنه قال لا تقدموا صيام شعبان رمضان بيوم ولا يومين، لا تتقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين، لأنه فقط من باب التحري. فحديث إن انتصر شعبان فلا تصوم كما سمعت من حيث الإعلال. نعم، لا بأس أن يكثر الإنسان من الصوم فيه، وإن شاء على راحته صام ثلاثة الأيام أو كذلك اثنين الخميس وما كان من ذلك. أما الحديث فمعل، وراجع فيه كتاب ابن رجب رحمة الله عليه، يعني الذي هو لطائف المعارف لابن رجب، فإنه تكلم على هذا الحديث بسعة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.